أما ما يتعلق بالسؤال وهو ما ذكر أخونا السائل من أنه يجد ضعفا في العلم وفي همته وكيف السبيل إلى علاج ذلك، أولا أن يدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يشرح صدره، فالدعاء سبب عظيم، عليه أن يكثر من الدعاء: رب اشرح لي صدري، رب زدني علما. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكثر من قوله: رب زدني علما، رب زدني علما. فعليك أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله جل وعلا أن يفتح عليك وأن يحبب إليك العلم وأن يشرح صدرك، هذا أولا. وثانيا عليك أن تسلك الأسباب المعينة، فمن ذلك تقوى الله جل وعلا، فإن التقوى لها الأصل، لها الأثر العظيم: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقيت الله جل وعلا قذف لك النور في قلبك وفتح عليك. ثالثا عليك أن تصحب أهل الهمة العالية الذين أخذوا أنفسهم بالجد والحزم والعزم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ابذل كل ما تستطيع في هذا، وعليك بمصاحبة الأقوياء الجادين، وإياك أن تنزل إلى من هو مثلك أو دونك من الضعفاء، لأن هؤلاء يهبطونك. فاصحب الماجد القوي في هذا الجانب فإنك تنتفع به، فعليك بذلك. وأيضا احرص في هذا الجانب على الأمر الرابع، وهو الاختيار للمعلم والمتن، فإن العلم لا يمكن أن تأتي عليه كله، صعب، ولو عمرت ما عمرت، فاختر من كل فن أحسنه كتبا متونا، ثم تقرأها على المفيد الناصح، المفيد الذي يفيدك في علمك، هذا الذي تقرأ المتن عليه، والناصح الذي يبتدئك بالنصيحة إن رآك بحاجة إليها ولو لم تسأله. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد من اختيار والانتخاب، فخذ المشهور وإياك والمغمور. وثانيا تأخذه على المفيد الذي يفيدك في هذا الفن، وعلى الذي ينصح لك بما يراه إذا رأى ما هو أولى منه. وثالثا لا بد في هذا من الحفظ، فالمحفوظ وإن قل ينفع الله به، فهو الذي يبقى في القلوب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمدح الله هذه الأمة بأن علمها في صدورها. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له، لا بطن صندوق، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في سفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. وأحسن ما يكون من الأسباب التي تعين بعد توفيق الله على الحفظ شرخ الشباب ومداومة النظر، أن يكون الإنسان جادا في أول عمره وشبابه، فإن مرحلة الشباب مرحلة قوة الحافظة. فإن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن هذا، عن أعظم سبب أو عن سبب حفظ العلم، قال: شرخ الشباب ومداومة النظر. فالمداومة للنظر في الكتاب يورثك الحفظ أو قريبا من الحفظ، الاستظهار في الغالب تستظهر أكثره، حيث ما تستحضره أكثر مما يغيب عنك، فلا بد من ذلك. وشرخ الشباب سن الصغر مهم جدا، فعليك في أول أمرك إذا كنت في صغرك في أول شبابك أن تركز على الحفظ كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتون المعتبرة المحررة عند أهل الإسلام في جميع الفنون. ولهذا العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، هذا من حيث الجملة، وإلا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كبارا. لكن الفرق بيننا وبينهم أن الحافظة عندهم ليست كالحافظة عندنا، فذهانهم وقادة وعقولهم وذاكراتهم سيالة، والحافظة قوية عندهم رضي الله تعالى عنهم. اليوم الشواغل كثيرة والمهيات كثيرة والأسباب المحاربة للحفظ أكثر وأكثر، فأحنا ننصح أن الطالب في صغره وفي أول شبابه يركز على الحفظ، لأن الحسن البصري يقول هكذا كما سمعتم: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيء إلا تعسف إذا كلا قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فنسأل الله جل وعلا أن يعين أخانا وأن يوفقنا وإياه جميعا لسلوك هذا الطريق، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يكفي هذا شيخ أحمد؟
وما يساعد على الحفظ العمل والتطبيق. كان السلف يستعينون على حفظ معلوماتهم بالعمل. يعني اكثر من الحفظ بدون عمل، بارك الله فيك، لا ينفع. فما يرسخ والله اعلم الحفظ في قلب الانسان وان يعمل. ويشير احمد بن حنبل الى هذا، نعم، يستعان على الحفظ بالعمل.
الله
اذا بلغك الحديث فعمل به.
اللهم صل على
محمد. نعم. النص النافع فعمل به.
الله
بارك الله فيك.
الله اكبر.
واذا كان نهي فاجتنبه، وعلى بالك دائما ان هذا باطل، وان رسول الله قد نهى عنه، وان الله قد نهى عنه، وما شاكل ذلك.
اللهم صل على محمد.
الله يوفقنا واياكم.
جزا الله مشايخنا على هذه النصائح الطيبه والتوجيهات المفيده والتنبيهات اللطيفه، ونأمل من الإخوة التفضل للعشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يذكرني الحر هذا، وإن كنا الحمد لله إحنا في نعمة، يذكرني ما ذكروه في أقول الحر هذا يذكرني بمكة، بما كان من حال عبد الله بن وهب القرشي رحمه الله، فقد كان عالم مكة في زمانه، وكان ذا رحمة بالطلبة وحب لهم. فكان في موسم الحج، إذا جاء موسم الحج ونحن الآن فيه، فطلبة الحديث بمكة كانوا يأتونه، وحلقته كبيرة، وكان من شدة الحر بمكة يلبس مدرعة خفيفة، قطن مدرعة خفيفة، ثم يأمر بكرسيه فيخرج ببرزة أمام الدار وترش، وبيده مهفة يقول من حر مكة، ويقول للطلبة: اذهبوا وجولوا ودوروا أولا على الشيوخ الذين وفدوا لمكة للحج، وأنا باق لكم. قال: فيأتونه من آخر الليل،
الله،
فيقعد لهم فيملي عليهم. رحمه الله ورحمهم جميعا، ورحمنا وإياكم، سلك بنا وبكم طريقهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.
أما ما يتعلق بالسؤال، وهو ما ذكر أخونا السائل من أنه يجد ضعفا في العلم وفي همته، وكيف السبيل إلى علاج ذلك؟ أولا أن يدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يشرح صدره، فالدعاء سبب عظيم، عليه أن يكثر من الدعاء: رب اشرح لي صدري، رب زدني علما. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. فكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكثر من قوله: رب زدني علما، رب زدني علما. فعليك أن تنطرح بين يدي الله، وأن تسأله جل وعلا أن يفتح عليك، وأن يحبب إليك العلم، وأن يشرح صدرك، هذا أولا. وثانيا عليك أن تسلك الأسباب المعينة، فمن ذلك تقوى الله جل وعلا، فإن التقوى لها الأصل، لها الأثر العظيم: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقيت الله جل وعلا قذف لك النور في قلبك وفتح عليك. ثالثا، عليك أن تصحب أهل الهمة العالية الذين أخذوا أنفسهم بالجد والحزم والعزم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ابذل كل ما تستطيع في هذا، وعليك بمصاحبة الأقوياء الجادين، وإياك أن تنزل إلى من هو مثلك أو دونك من الضعفاء، لأن هؤلاء يهبطونك. فاصحب الماجد القوي في هذا الجانب فإنك تنتفع به، فعليك بذلك. وأيضا احرص في هذا الجانب على الأمر الرابع، وهو الاختيار للمعلم والمتن، فإن العلم لا يمكن أن تأتي عليه كله، صعب، ولو عمرت ما عمرت، فاختر من كل فن أحسنه كتبا متونا، ثم تقرأها على المفيد الناصح، المفيد الذي يفيدك في علمك هذا الذي تقرأ المتن عليه، والناصح الذي يبتدئك بالنصيحة إن رآك بحاجة إليها ولو لم تسأله. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد ناصح. فلا بد من اختيار والانتخاب، فخذ المشهور وإياك والمغمور. وثانيا، تأخذه على المفيد الذي يفيدك في هذا الفن، وعلى الذي ينصح لك بما يراه إذا رأى ما هو أولى منه. وثالثا، لا بد في هذا من الحفظ، فالمحفوظ وإن قل ينفع الله به، فهو الذي يبقى في القلوب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فمدح الله هذه الأمة بأن علمها في صدورها. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له، لا بطن صندوق، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في سفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. وأحسن ما يكون من الأسباب التي تعين بعد توفيق الله على الحفظ شرخ الشباب ومداومة النظر، أن يكون الإنسان جادا في أول عمره وشبابه، فإن مرحلة الشباب مرحلة قوة الحافظة. فإن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن هذا، عن أعظم سبب أو عن سبب حفظ العلم، قال شرخ الشباب ومداومة النظر. فالمداومة للنظر في الكتاب يورثك الحفظ أو قريبا من الحفظ، استظهار في الغالب، تستظهر أكثره حيث ما تستحضره أكثر مما يغيب عنك، فلا بد من ذلك. وشرخ الشباب سن الصغر مهم جدا، فعليك في أول أمرك إذا كنت في صغرك في أول شبابك أن تركز على الحفظ كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتون المعتبرة المحررة عند أهل الإسلام في جميع الفنون. ولهذا العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء، هذا من حيث الجملة. وإلا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كبارا، لكن الفرق بيننا وبينهم أن الحافظة عندهم ليست كالحافظة عندنا، فذهانهم وقادة وعقولهم وذاكراتهم سيالة، والحافظة قوية عندهم رضي الله تعالى عنهم. اليوم الشواغل كثيرة والمهيات كثيرة والأسباب المحاربة للحفظ أكثر وأكثر، فأحنا ننصح أن الطالب في صغره وفي أول شبابه يركز على الحفظ، لأن الحسن البصري يقول هكذا كما سمعتم: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. أرأي أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما المرء وما العلم بعد الشيء إلا تعسف إذا كلم قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فنسأل الله جل وعلا أن يعين أخانا وأن يوفقنا وإياه جميعا لسلوك هذا الطريق، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يكفي هذا الشيخ أحمد؟
وما يساعد على الحفظ العمل والتطبيق، كان السلف يستعينون على حفظ معلوماتهم بالأمل. يعني أكثر من الحفظ بدون أمل بارك الله فيك لا ينفع. فمما يرسخ والله أعلم الحفظ في قلب الإنسان وأن يعمل. ويشير أحمد بن حنبل إلى هذا، نحن يستعان على الحفظ بالعمل.
الله
إذا بلغك الحديث فعمل به.
اللهم صل على
محمد. نعم. النص النافع فعمل به.
الله
بارك الله فيك.
الله أكبر. الله.
وإذا كان نهي فاجتنبه، وعلى بالك دائما أن هذا باطل، وأن رسول الله قد نهى عنه، وأن الله قد نهى عنه، وما شاكل ذلك.
اللهم صل على محمد.
الله يوفقنا وإياكم.
نعم.
جزا الله مشايخنا على هذه النصائح الطيبة والتوجيهات المفيدة والتنبيهات اللطيفة، ونأمل من الإخوة التفضل للعشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يذكرني الحر هذا، وإن كنا الحمد لله إحنا في نعمة، ذكرني ما ذكروه في ترك. أقول الحر هذا يذكرني بمكة بما كان من حال عبد الله بن وهب القرشي رحمه الله، فقد كان عالم مكة في زمانه، وكان ذا رحمة بالطلبة وحب لهم، فكان في موسم الحج، إذا جاء موسم الحج ونحن الآن فيه، فطلبة الحديث بمكة كانوا يأتونه، وحلقته كبيرة، وكان من شدة الحر بمكة يلبس مدرعة خفيفة، قطن مدرعة خفيفة، ثم يأمر بكرسيه فيخرج ببرزة أمام الدار وترش، وبيده مهفة يقول من حر مكة، ويقول للطلبة اذهبوا وجولوا ودوروا أولا على الشيوخ الذين وفدوا لمكة للحج، وأنا باق لكم. قال فيأتونه من آخر الليل،
الله
فيقعد لهم فيملي عليهم. رحمه الله ورحمهم جميعا، ورحمنا وإياكم، وسلك بنا وبكم طريقهم، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله بن محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.